قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فلا يعلم لمنتهاها أمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع سويا حلقة من حلقات هذا اللقاء المبارك برنامج المقرأة، ومعنا ضيف عزيز اليوم نتعرف عليه ثم نعود إلى عنوان هذا اللقاء. مرحبا بك دكتور هشام كمال أبو العز في هذا اللقاء المبارك، وطبت وطاب ممشاك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
جزاكم الله خير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لقناة الناس مزيد من الخير، ويعني سعداء جدا بهذا اللقاء المبارك، والتقينا التقت الأرواح قبل أن تلتقي الأجساد.
بارك الله فيك.
التقت الأجساد والأرواح.
الله يبارك فيك دكتور.
الله خير.
الدكتور هشام كمال أبو العز مدرس التفسير وعلوم القرآن ومستشار الوكيل المساعد لشؤون المساجد بدولة الكويت، مرحبا بك ضيفا في بلدك الأول، ومرحبا بأهل الكويت جميعا.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
الله يبارك.
عنوان هذا اللقاء ونحن نتحدث على مائدة من موائد الرحمن أو من موائد القرآن الكريم، ونتدارس كيف نقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة وبأداء صحيح طيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولكن هناك جانب لم نتطرق إليه كثيرا، ألا وهو المعنى لهذه الآيات الذي لا بد أن يعرفه كل قارئ حتى يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الغاية المنشودة من قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، أن يتدبر معانيه فتؤثر فيه فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي. فضوابط وأصول التفسير للقرآن الكريم، معنى التفسير فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الحقيقة علم التفسير هو علم يشرف بأنه اتصل بكتاب الله عز وجل، وكل ما يتصل بكتاب الله عز وجل له الشرف الكبير. ومعنى كلمة تفسير معناها البيان ومعناها الوضوح ومعناها الكشف. وقال بعض العلماء هو العلم الذي يبحث فيه في كشف معاني القرآن الكريم على قدر استطاعة الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وكانت الآيات كما نعلم تنزل على حسب الأحداث والوقائع، ونزل كما قال علماء أو أهل القرآن في علوم القرآن، قالوا أنه نزل منجما، ونزول القرآن الكريم منجما جعل هناك سعة من التفسير، وسعة من طلب العلم، وسعة من الأسئلة سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من غيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ولكن لم يفسره كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فسر القرآن لتجمل، هل هناك أحد يستطيع أن يتكلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم فسر القرآن إذا ما سألوا، ونزل القرآن كما قلنا على حسب الوقائع والأحداث على الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا سألوه عن شيء كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآيات التي تهم الأمة في المرحلة الأولى، وهي مسألة العقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إلى تفسير الآيات الكونية، حتى أنهم لأن القرآن الكريم فيه آيات كونية وفيه آيات تخص بالعقيدة وخيط بأحكام وشرائع إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إلى الآيات الكونية، السماء، الأرض، النبات، هكذا، إلا عن طريق الإجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب، لأن الأمة في هذه المرحلة أو في تلك المرحلة كانت في حاجة ماسة إلى تثبيت العقيدة. أنه يريد أن ينقل ناس يعبدون الحجر ويعتقدون في نفعه ويعتقدون في ضره، وأنه يرزق، وأنه وأنه وأنه، فأراد أن ينقلهم من عبادة الحجر إلى عبادة رب الحجر. ولذلك الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دائما كانت تثبت العقيدة، كانت تفث على العقيدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأمية فينا عيب، أن إنسان لا يقرأ ولا يكتب هذا عيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم الأمية فيه شرف ورفعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم إذا أعطيته كتابا حتى قبل موته وبعد نزول الوحي والتعليم ليقرأ فيه لا يستطيع أن يقرأ، كان إذا كتب كتابا لقيصر أو لكسرى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك قلم مثلا قلما ويوقع على الكتاب، فعمل له خاتما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتجرد من علم الدنيا ليتعلم من المعلم رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك هذا التعليم الذي جاءه من رب العزة سبحانه وتعالى وهو الأمي، كأنه الله سبحانه وتعالى يقول للدنيا كلها إنني سأعلم عبدي ليكون إماما للمتعلمين، ويكون إماما للقارئين، ويكون إماما للفاهمين، بل جعله أسوة وقدوة للدنيا كلها.
نعم، بارك الله فيك. نعم. الشيخ، هذا يتطرق بنا الحديث إلى أن نعرف القرآن نزل منجما، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، أو هاجر من مكة إلى المدينة.
نعم.
فهناك قرآن نزل عليه في مكة وهناك قرآن نزل عليه في المدينة. فما هي الفوائد التي نعرفها أو ثمرة معرفة المكي والمدني من القرآن؟
نعم، كما تفضلتم فعلا القرآن الكريم فيه آيات مكية وفيه آيات مدنية.
نعم.
فالآيات المكية تنسب إلى مكة والآيات المدنية تنسب إلى المدينة، وهذا رأي. أن الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أطلق عليها علماء القرآن المتخصصين في علوم القرآن، قالوا إن المكي من الآيات هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وقالوا أن المدني هي الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هناك رأي آخر ونميل له ونحبه، أن الآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة ولو في المدينة.
نعم.
ولو على حدود المدينة.
نعم.
والآيات المدنية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو في مكة بعد فتح مكة.
نعم.
ولذلك الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المكية تخص العقيدة.
نعم.
وتخص أيضا الأحكام. أما الأحكام والشرائع لم تكن موجودة إلا في المدينة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبني شخصية المسلم، والأمة الآن في حاجة ماسة أن تبني شخصيتها الرائدة الأولى. تعالوا لنتعلم كيف بنى الإسلام شخصية الإنسان. ولذلك الهدم الآن الذي يريده خصوم الإسلام والحاقدين على الإسلام يريدون أن يهدموا بنيان المسلم، والحرب الآن التي تقوم بين غير المسلمين وبين المسلمين لم تكن حرب سلاح ولا حرب أموال ولا حرب اقتصاد، لا، أصبحت حرب فكر ثقافة.
نعم.
يريد لشبابنا أن يحطم فكريا، يحطم ثقافيا، يحطم نفسيا. ولذلك لابد أن نفيق، هذه المرحلة القادمة صعبة.
نعم.
وهذه المرحلة لابد أن يظهر رجال هذه الأمة.
نعم.
الغيورين على هذا الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحق سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تبنى، ولكن يعني بنيت بسواعد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
فصبر وأوذي وحدث له ما حدث وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
ولكنه بنى أمة. النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا بنى أمة في 23 سنة، مش أمة جاهزة موحدة ومثلا عاصية، لا، ده أمة منحرفة انحراف أقصى المسار، أقصى مسار الانحراف، يعبد الحجر، يؤذي البنات، يأكل الربا، يشرب الخمر، هذا البنيان يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بناه بالإخلاص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مش مطالب، لم يكن مطالبا إلا بالتبليغ فقط. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالدعوة أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالأمور أكثر، وكان فالله سبحانه وتعالى قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني بالمعنى البلدي أنت متحصر عليهم ليه. ولذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغوفا على أمته، وكان يريد أن يبلغ دعوة ربه. ولذلك المؤمن ملكات، لابد أن نفهم والدنيا كلها تفهم أن كل إنسان أوجده الله على هذه المأمورة نزل موحد، نازل جاهز، نازل جاهز بالتوحيد. إيه ما الذي يجعله ينحرف عن الجدة؟ فأبواه يهودان
أو ينصر.
الأب والأم هم السبب، التربية هي التربية هي السبب. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ثم تلا قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالحبيب صلى الله عليه وسلم بنى هذه الأمة بما نزل عليه من آيات وبما كان يتحلى من الصبر. ولذلك السماء لم تكن رؤوفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لما كان يشتد به الكرب فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك الدعاء لا تتكاسل عن دعوتك، ولا تكن شديدا ولا عنيفا من هذا المنبر المبارك ومن هذه المقرأة المباركة التي ساعدنا بهذا اللقاء المبارك مع الشيخ إسماعيل،
بارك الله فيك،
المشاهدين والمشاهدات في الدنيا كلها. فهذا الأمر العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، كان الإخلاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الناس فهم أن الدعاء أصحاب المنابر اللي بيتكلموا في الفضائيات، كل مسلم داعية.
نعم.
ولكن الدعوة بتختلف، في دعوة بالكلام، دعوة باللسان، دعوة بالسلوك.
صحيح.
فالأب داعية، رئيس المصلحة في أي مكان داعية، فهؤلاء بهذا السلوك الطيب.
نعم.
وهذا الأمر الطيب يجعل الدنيا تسير في مسارها الطيب الكريم، ولا نسمع للمتنطعين.
نعم.
سامحني في اللفظ.
بارك الله فيك.
ولا نسمع للمتشددين. الدين ليس أقصى الإفراط ولا التفريط.
نعم.
إحنا دين وسط.
دين الوسطين.
وكذلك جعلناكم أمة وسطة.
نعم.
وما جئنا إلى هذه القناة إلا أنها تدعو إلى الوسطية.
بارك الله فيك.
خاصة الشيخ إسماعيل.
بارك الله فيك.
دائما يدعون إلى الوسطية.
جزاك الله خير.
هذه الوسطية.
وهذا هو منهجنا.
نعم. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو منهج المخلصين من الدعاء إلى الله عز وجل. ولذلك ما هو صفات المؤمن؟ هين لين، هش بش، يلف المألوف، يألف ويؤلف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم نشر هذه الدعوة بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله لن نجد أقوى ولا أفظع ولا أجرم من فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. كان يريد أن يصعد إلى الله، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. مع ذلك رب العالمين لما أرسل سيدنا موسى له قال فقول له قولا لينا. هذا هو الدين. ولذلك لابد أن نأخذ أحضان الناس إلى هذا الدين. الدين يسعنا جميعا، لا ننفر الناس من ديننا. ما أخي المسلم أختي المسلمة، مهما فعلت من معاصي من ذنوب من أخطاء وأردت أن تجدد النية مع الله، فاعلم أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالذنوب بالأخطاء لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وحقيقة هذا الكلام يعني تشعب وتطرق بنا إلى بعض المواضيع الأخرى، ولكن نعود مرة أخرى.
حديث معك يتسع.
بارك الله فيك.
حديث الجانبي بعيد عن الكاميرات يعني.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور هشام. معرفة القارئ بالمكي والمدني يفيده كثيرا، كما وضح فضيلة الدكتور هشام المكي نزل لتقوية العقائد الصحيحة أو العقيدة الصحيحة لله تبارك وتعالى في قلب المسلم، فهذا يدعونا إلى أن نعرف ما هي السور المدنية وما هي السور المكية. وأنا قد أتيت بمتن صغير في هذا كما نتعود دائما على هذه المتون لنحفظ، يعني طبعا كما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. فهذا المتن يسمى الثانية في السور المدنية وخلافها المكية. فيقول حامد الإله أشرف ابن محمد فإني أشرف بعد الصلاة دائما على النبي بذكر ما نصا أتى من مدني من سور القرآن للأريب أذكرها كلا على الترتيب البقرة وآل عمران النساء مائدة الأنفال توبة رسى رعد وحج النور مع الأحزاب محمد بالفتح للصواب حجرات الرحمن جاء هكذا مع الحديد والمجادلة كذا ما بعدها طرا إلى التحريم والدهر لم يكن سوى التسليم وسورة الزلزال والنصر أتى ثمانية من بعد 20 فتى. يعني 28 سورة مدنية والباقي مكي، 28 سورة مدنية والباقي مكي. وهذا يدعونا إلى أن نعرف السورة المكية والمدنية حتى نعرف ماذا كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الهجرة أو قبل الهجرة كما بيّن الدكتور، وما بعد الهجرة من السور المدنية أيضا. ننتقل إلى نقطة أخرى حتى لا يأخذنا الوقت فضيلة الشيخ. حفظ الله تعالى للقرآن الكريم، كيف حفظ الله تبارك وتعالى القرآن؟
نعم، الله تبارك وتعالى ائتمن بني إسرائيل على التوراة وائتمنهم على الإنجيل فحرفوا وبدلوا وغيروا، فتحدهم الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحق سبحانه وتعالى يتحدى الدنيا من يوم نزول القرآن إلى يوم القيامة أن يحرف فيه أحد حرف واحد. وأنت تعلم تصديق حميم لشيخ عموم المقارئ المصري،
بارك الله فيك،
تعلمون أن الطبعة الجيدة الآن هي طبعة ألمانية.
نعم،
هذه الطبعة لا تطبع في بلاد الغرب ما استطاعوا أن يحرفوا كلمة واحدة ولم ولن. والذي يريد أن يقترب من القرآن يفضحه الله على الملأ بما يسمى بالنت وغير ذلك. ولذلك هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وهذا والذين يحفظون القرآن يحفظهم الله بحفظين، بحفظ الله للقرآن وحفظ القرآن لهم. ولذلك حفظت القرآن هنيئا لكم، وهذه الصحوة الموجودة الآن في هذه الأمة لحفظت القرآن الكريم من أطفال وكبار وشيوخ، كما قال فضيلة الإمام شيخنا الشيخ المعصراوي، مصر فيها 15 مليون حافظ وحافظة، باكستان فيها 10 مليون حافظ وحافظة، المملكة مكة فيها 5 ملايين حافظ وحافظة، الكويت فيها حوالي 200 ألف، وآخر مرة قال الشيخ يعني وصلوا إلى 250 ألف حافظ وحافظة. هذه الصحوة القرآنية الموجودة في صدور الصغار والكبار أصبحت بيوت المسلمين الآن. الذي يقول إن الأمة ستنهار إن الأمة كذا، أنا أنادي من هذا المنبر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تضعف ولن تموت. ممكن نضعف ممكن كذا، أما هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي لا تموت، لأن هذه الأمة محمية من عذاب الاستئصال. الله تبارك وتعالى كل أمة من الأمم خالفوا رسولهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذبهم الله، فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم إلى آخر الآيات. إلا هذه الأمة عندما خالفوه، عندما ضربوه بالحجارة، وعندما قالوا ساحر، وعندما لم يعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، مع أنهم طلبوا العذاب من الله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انظر إلى غباء الكفر. يعني لما أقول لو أن هذا طريق صحيح اهدني إليه يا رب، قالوا لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اسمع إلى حماية الله لهذه الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم حماية لهذه الأمة، فإذا مات رسول الله هذا يكون موجود الاستغفار. ولذلك في آية في القرآن الكريم في سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحيما. في الحقيقة عندما بدأت بفتح من الله في طريقي إلى التفسير في كتاب الله عز وجل، وقفت أمام هذه الآية طويلا، سنين طويلة، أقول أين حظنا من هذه الآية؟ معنى الآية أن المسلم لو أذنب يستغفر الله ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله له لوجد الله توابا رحيما. فأين حظ هذه الأمة الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظللت في نفسي أدعو ربي أن يكشف لي هذا الأمر، أين حظنا من هذه الآيات للناس الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى هداني الله إلى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم بعد وفاتي، في تقرير يومي ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام، تعرض علي أعمالكم بعد وفاتي، فما وجدت فيه من خير حمدت الله، وما وجدت فيه من شر استغفرت لكم.
الله أكبر.
ولذلك هذه الأمة محمية بحماية الله عز وجل، ولن تنهار، ولن تموت. وهذه الصيحات والإعلانات وهذه يعني الذين يروجون، لأن هذه الأمة في اضمحلال، هذه الأمة مهما ولن تموت، والخير باقي فيها إلى يوم القيامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير أمة، ولذلك حمى الله تبارك وتعالى هذه الأمة ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فسلاح هذه الأمة الاستغفار. فهنيئا ثم هنيئا لمن يطرق باب التوبة، من يطرق باب الاستغفار. ولذلك الآيات المدنية التي ترغب المسلم في الدخول إلى ساحة الإيمان وإلى ساحة العطاء، يا إخوة الإيمان له لذة وله حلاوة وله طلاوة، المعصية لها لذة وقتية يعقبها ندم كبير، أما الذين تذوقوا حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة قيام الليل، حلاوة تلاوة القرآن، حلاوة كفالة اليتيم، تذوقوا هذه الحلاوات تجد بينك وبين الله ود، وإذا صح الود بينك وبين الله كنت أفضل الناس. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ولذلك من ذاق حلاوة الإيمان كما يقول من ذاق عرف، الذي ذاق حلاوة الإيمان بحق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم بعد ذلك يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. بالله عليك لو قلنا والله المثل الأعلى لطالب أنت ناجح أيفتح كتاب؟ أنت هتأخذ العلامات النهائية؟ ما يفتح كتاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذنوب اللي أنت لسه هتعملها مغفورة واللي أنت عملتها مغفورة. النفس أسمع اليد بصوتك شر.
الله يبارك
فيك. إن فتحنا لك فتحا مبينا.
قبل أن نسمع في اتصال مهم نأخذه ونعود مرة
أخرى.
معنا المهندس ضياء حسن الشربيني، تفضل. تفضل يا باشمهندس.
أهلا.
يا مرحبا.
احنا بنقدم شكر. الو.
ايوه اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله احنا باسمنا شخصيا وباسم الاسرة بنتقدم بالشكر الى العلماء الاجلة علماء قناة الناس.
بارك الله فيك.
واحنا بعض مشاهداتنا للابن العالم الدكتور هشام بتذكر اخي المرحوم كمال والد الدكتور
رحمة الله.
كانت امنية حياته ان يكون من صلبه من يحمل كتاب الله.
نعم.
وان يكون من ناشر الدعوة الاسلامية. وانا بقول ان الدكتور تحول مساره العلمي من 180 درجة من العلوم الى الدعوة للدعوة.
نعم.
وكان لوالده والشيخ الشعراوي رحمه الله الدور الكبير في الدعوة والدعاء له بالتوفيق.
نعم.
وأنا أخاطب الوالد الراحل وبقول له نم هنيئا فقد تحقق لك الحلم. وأخيرا أوجه دعوتي الشخصية إلى قناة الناس لزيارة القرية والتحاور مع أهلها لنشر الدعوة بين الناس. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير على هذا الكلام الطيب. وإن شاء الله نقبل دعوتكم إن شاء الله بإذن الله ونأتيكم عن قريب مع فضيلة الدكتور هشام بإذن الله. نتابع الكلام مع فضيلة الدكتور. وحيث أننا
أنا لا أريد أن أحرم الناس من حضرتك.
الله يبارك فيك.
أنا عايز أسمع الآية الأولى من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
تفضل يا دكتور. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بارك الله فيك يا شيخ. ما زلنا في مائدة القرآن الكريم. وهذه الأخبار التي نتحاور فيها الآن هي من الأهمية بمكان للقارئ. ليس بمجرد أن يعلم مثلا مخرج الحرف وصفة الحرف وشكل الحرف ثم ينتقل بعد ذلك إلى كيف يقف وكيف يبتدئ ثم ينتقل بعد ذلك إلى معرفة القراءات الواردة في هذه الكلمة وفي هذه السورة والروايات والأوجه والطرق المختلفة في هذه الآيات. ولكن ينبغي عليه أيضا أن يتدبر هذه المعاني. ولا يكون هذا التدبر إلا بأن يعرف ما هو تاريخ هذا القرآن الكريم، كيف نزل وكيف جمع وكيف حفظ. والآن بعدما علمنا حفظ القرآن من قبل الله تبارك وتعالى، كيف يسر الله عز وجل حفظ كتابه منذ الرعيل الأول، يعني كيف جمع القرآن الكريم الذي بين أيدينا بين الدفتين هذا. طبعا في يعني لم يكن القرآن مشكلا ولا مسطرا ولا
منقوط
ولا منقوط ولا بهذه الألوان التي نراها ولا بهذه الخدمة يعني التي يأخذ عليها الآن براءات في الاختراع. كيف كان القرآن وكيف جمع؟
نعم. القرآن كما نعلم كان محفوظا في الصدور.
نعم.
ففي غزوة اليمامة استشهد 80 من حفظ القرآن الكريم.
الله أكبر.
ففي خلافة سيدنا أبو بكر الصديق غار بعض الصحابة على القرآن وخافوا على ضياعه، لأنه كان مكتوبا على أوراق الشجر وعلى بعض الجلود وعلى كذا، وكانوا يعتمدون على الحفظة. فغار بعض الصحابة وفي مقدمتهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى الصديق ليناقشوا في هذا الأمر، يريد أن نجمع القرآن مجرد جمع. فسيدنا أبو بكر استنكر هذا الأمر في البداية وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ما قاله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال ما زال عمر يراجعني، ما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح إليه صدر عمر. اجتمعت اللجنة من الصحابة، ولذلك العودة إلى تاريخ الحفظ كيف حفظ بهذا الإخلاص هو عودة إلى الحقيقة. فاجتمعت اللجنة واتفقوا أن يجمع القرآن الكريم كاتب من كتبة الوحي، كتبة الوحي كثير، فاختاروا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا زيد بن ثابت خاف وأراد أن يتنازل، ولكن وجهوا إليه الأمر بالأمر من الخليفة، لابد أن تجمع. فقال قولته المشهورة والله لو حملوني جبلا من الجبال، يعني أنقل جبل من جبال من مكان إلى مكان آخر، لكان أهون علي من جمع القرآن.
أليس وإذا نزل على الجبل تصدع؟
نعم
أثقل. نعم
جزاك الله خير. ولذلك سيدنا زيد اتفقت اللجنة اللي هي بتعتبر لجنة المصحف أو لجنة القرآن الكريم في عهد الصحابة، أن يجمع سيدنا زيد، أن يأخذ الآية من صدر اثنين من الصحابة. يعني فلان يحفظ سورة كذا يسمعها من آخر بنفس، فلا يكتب الآية إلا إذا جمعها بشهادة اثنين من الحفظة.
من الحفظة؟
نعم من الحفظة.
نعم.
فجمع القرآن كله إلا آية واحدة آخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. فجاء بالقرآن وذهب إلى اللجنة اللي هي كلفته بهذه المهمة، وقال لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر وبعض الصحابة جمعت القرآن كله إلا آية واحدة. لماذا؟ قال لم أكتبها لأنني لم أجدها إلا عند صحابي واحد.
فضيلة الدكتور قبل أن نقول هذه الآية، رئيس اللجنة موجود معنا على الهاتف
ما شاء الله،
فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية. نعم. ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر. مرحبا يا دكتور، تفضل.
أهلا بك يا شيخ سليمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك ومرحبا بالدكتور هشام،
بارك الله فيك على هذه المداخلة الطيبة.
الله يبارك فيكم.
وطبعا احنا بنتكلم عن اول لجنة شكلت لحفظ القرآن الكريم او جمع القرآن الكريم.
نعم.
من اول ابو بكر الصديق، ونريد مشاركة فضيلتكم في هذا اللقاء.
هي ما شاء الله يعني اول لجنة شكلت في عهد ابي بكر في الجمع الفكري.
نعم.
كانت برئاسة سيدنا زيد بن ثابت طبعا.
نعم.
والنفر الذين كانوا معه في هذه اللجنة هم طبعا من كتاب الوحي، ولكن اختير زيد بن ثابت لشدة ورعه وشبابه وحضوره في الجمعة الأخيرة مع بحضور سيدنا جبريل عليه السلام، فكان له ما ليس لغيره من الميزات التي جمعها، فاختير لأجل هذه المهمة. وكما قلت أكبر عامل لذلك كان هو كان حضوره العرض الأخيرة لسيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فكان هذا هو العامل الذي رشحه لأن يكون رئيس اللجنة أو المسؤول عن اللجنة في الجمع البكري في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور.
أنا شايف إن كنت ما شاء الله يعني ما شاء الله مع الدكتور هشام يعني الحديث يعني ذو شجون
وينقصه يعني ينقصه يعني فضيلتكم فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك يا شيخ إسماعيل.
إن شاء الله تعيدنا بلقاء.
وللدكتور هشام يعني الدكتور هشام رجل له باع طويل في التفسير، وخاصة إنه ما شاء الله يعني كان له يعني ضغط كبير مع فضيلة الشيخ المرحوم الإمام الشيخ شعراوي.
نعم.
حتى إن أنا أرى إنه كان رسالة الماجستير التي يعني حصل عليها كانت في مجال تفسير الإمام الشعراوي.
نعم.
فهذا يعني جعله يعني يتميز بهذه الميزة،
يتبوأ هذا المنصب. نعم.
وحديثه عن هذا الجامع ده يعتبر من أهم الأمور التي تعرض لها في تفسير أو حديث عن الشيخ شعراوي.
نعم، بارك الله فيك
فضيلة الدكتور. إن شاء الله
يبارك
وإن شاء الله نتمنى لقائك قريبا بإذن الله.
جزاكم الله خير دكتور، وربنا يمد لنا في عمرك.
آمين. آمين.
ويرفع قدرك وييسر لك أمرك.
آمين.
فأنت يعني الرجل الأول في العالم كله.
نعم.
يعني يحمل رسالة وهي رسالة القرآن.
نعم.
فنسأل الله لك طولة العمر في صحة وعافية وإيمان كامل إن شاء الله يا سيدي.
إن شاء الله
ربنا ينفع بيك، وإن شاء الله يفتح لك إن شاء الله الأبواب كده وينتفع مجد علمك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا دكتور. جزاك الله خير.
الله خير.
بعد أن التقينا برئيس لجنة مراجعة المصحف في هذا الزمان، ننتقل إلى الماضي، ولا يعني نعود إلى الماضي حتى نتحدث عن زيد بن ثابت.
نعم.
الذي أسند إليه
جمع القرآن. نعم. فطبعا جمع القرآن الكريم إلا آية واحدة، آخر سورة التوبة. وأحب أن أسمعها بصوتك، سامحني أنا لا أريد أن أحرم الناس من صوتك، إحنا في المقرأة مش في التفسير.
طيب
إحنا في ضيافة المقرأة.
نأخذ اتصال.
تفضل.
طيب إلى أن يأتي الاتصال.
لقد جاءكم رسول من
أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. فسيدنا عمر قال وجدت الآية عند من؟ ما لم يرضى أن يكتبها لأنها من عند صحابي واحد، فقال وجدته عند أبي خزيمة، عند خزيمة الأنصاري بن ثابت. وأبو خزيمة بن ثابت الأنصاري. سيدنا عمر قال له اكتبها، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته باثنين. في قصة سريعة كده بسبب هذه الشهادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من رجل يهودي وثمنه بالأجل. كلمة بالأجل يعني بعد يوم أو اثنين يأتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمال ليأخذ البعير من الرجل اليهودي، فجاء رجل آخر فثمن البعير بأعلى مما ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه له. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فقال اليهودي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعت لك ولا رأيت. قال ألم نتفق يوم كذا ساعة كذا على مبلغ كذا في يوم كذا؟ قال ما رأيتك. فاجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع بعض المشركين، وأراد الرجل أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشتر. فاليهودي أراد أن يخرج من هذا المأزق، قال له ايتيني بشاهد. الشاهد كما نعلم إما أن يرى وإما أن يسمع.
نعم.
فقام أبو خزيمة وقال يا يهودي أنا أشهد أن كلام رسول الله صدق. فأعطاه البعير والنبي أعطاه المال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خزيمة من يده، قال يا أبا خزيمة لم تسمع ولم ترى، ما الذي حملك على هذه الشهادة؟ فقال يا رسول الله أصدقك بخبر السماء وفي لا إله إلا الله وأنك رسول من عند الله، ولا أصدقك في ثمن بعير. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التربية وهذه الثقة واليقين في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه وساما من الطبقة الأولى.
ما شاء الله.
قال له من شهد له أبو خزيمة فقد كفاه، لو شهد على عقد الزواج وحده لكفى،
ما شاء الله،
ولو شهد على أي عقد بائع أو شراء لكفى. ولذلك ربما هذه القصة حدثت من أجل أن تحمي آية من القرآن الكريم. من شهد له أبو خزيمة فقد كفى. نعم.
معنا اتصال فضيلة الدكتور.
تفضل.
أي نعم تفضلي. أيوة
أيوة
أيوة تفضلي.
مساء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا شيخ إسماعيل، منور الشاشة والله.
الله يبارك فيك يا أم السيد.
منور يا دكتور هشام الشاشة، منور الدنيا كلها يا فندم.
بارك الله فيك. بالمناسبة هذه أخت الدكتور هشام، تفضلي. أولا تهنئي فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك.
الله يخليك، الله يخليكم ويبارك فيكم يا رب. اللهم ارفعكم بالقرآن.
اللهم آمين.
اللهم ارفعكم بالقرآن.
اللهم آمين.
اللهم ارزقكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم احفظك يا اخويا من كل سوء.
آمين.
اللهم احلي لسانك واجل سؤالك وحبك في جميع خلقه يا دكتور هشام.
بارك الله فيك.
اللهم منا عليك بالفتح من عند الله.
آمين
يا رب يا رب يا رب.
آمين آمين. بارك الله فيك.
ربنا يبارك في قناة الناس ويبارك في الشيخ إسماعيل ويبارك في كل القائمين عليها يا الله.
الله يبارك فيك
يا رب.
بارك الله فيك.
الله يخليك أختنا الفاضلة. سعداء إني شفتك يا أخوي. ما تحرمش منك أبدا، ربنا يبارك لنا فيكوا جميعا يا رب.
بارك الله فيك أختنا الفاضلة.
الله يخليك، الله يبارك فيك.
آمين يا رب.
الله يحفظكم من كل سوء.
آمين آمين. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وطبعا هذا يعني تحمل من الحب الكثير لك يا دكتور. يا بختك.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
عودة مرة أخرى إلى القرآن الكريم وجمع القرآن. وهذه كانت آخر آية جمعت.
نعم.
في كتاب.
نعم.
يعني أصبح الآن معنى الكتاب. ليس في الصدور فقط بل
نعم.
أصبح في السطور وفي كتاب واحد.
نعم.
طيب هذا الكتاب في بعض الأقوال تتداول ويقول أن أول من جمع القرآن هو عثمان.
نعم.
فهو عثمان أم أبو بكر؟ وما الفرق بين هذه واحد؟
لا، هو أول من جمع القرآن بين دفتيه هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وهذا ثابت في الصحيح. ولكن سيدنا عثمان أخرج الأمة من مأزق أنه خط القرآن بيده الكريمة. فعلا جمعه بأنه خطه بيده. وهذا المصحف رأيته بعيني في الحسين، في بيسموها المتحف. هذا المصحف الذي قتل واستشهد سيدنا عثمان وهو يقرأ فيه وعليه بعد آثار الدم بخط سيدنا عثمان، رأيته يعني في مرة من المرات التي دخلنا فيها المتحف سيدنا الحسين.
نعم.
ووجدت فعلا هذا المصحف. فهذا الجمع يختلف عن هذا الجمع. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني حمل الأمة على الخير الكثير.
نعم.
منها أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا القرآن من الحفظ في الأول من الضياع حتى لا يموت الناس ومعهم القرآن، فهذا جمع في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه خطه بيده الكريمة كما نقول. لذلك حتى الرسم الآن كما تعلم يسمى الرسم الإيه؟
العثماني.
الرسم العثماني. نعم. هذا نسبة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأصبح الآن القرآن في كل الدنيا وفي مشارق الدنيا وفي مغاربها بين دفتيه وبألوانه الجميلة وكذا، وهو الذي يزين الألوان، وهو الذي يزين البيوت، وهو الذي يزين الصدور ويزين الأبصار ويزين الناس كلها.
نعم.
هذا هو القرآن الكريم.
نعم.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي
مبين. نعم.
ننتقل إلى نقطة مهمة جدا في مدارس التفسير التي انتشرت.
نعم.
في هذه الآونة، وأصبح الناس يأتون بالآية ويتشعبون فيها حتى أنهم يخرجون عن المعنى المباشر الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يعني يفهمه الإنسان المسلم. فما الحديث عن هذه المدارس التفسير وهذه الأمور؟
في الحقيقة هناك ضوابط للتفسير. أنا من هذا المنبر أناشد العلماء.
صغير قبل أن نبدأ، دكتور علاء من طنطا، تفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكر حضرتك ونشكر الضيف الكريم بخصوص هذا الموضوع، ولكن بس أحب أقول نقطة.
أي تفضل.
يعني أنا سمعت قبل كده، يعني قرأت موضوع جامع القرآن.
نعم.
وسمعت مرة من الشيخ الحقيقه لاكثر اسمخين يعني هو بيجي في قناه الاقراء انه جانا القران كان جانا القران مكتوبا وكان حاطط شرط انه يكون فيه نسختين مكتوبتين لكل ايه.
نعم.
اذا كانت بتجمعه من صدور الصحابه يعني اثنين شاهدين حافظين زائد اثنين نسختين مكتوبتين. فوجد كل ايه منها على الاقل نسختين مكتوبتين.
نعم.
ما عدا ايه واحده كان منها نسخه واحده مكتوبه اللي هي تفضل الدكتور قال ان هي كانت عند فاطمه رضي الله عنها.
نعم.
فالقران كان مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكنه لم يسمع.
نعم نعم صحيح.
جمع في عهد ابو بكر رضي الله عنه.
نعم احنا نتكلم في الجمع يا دكتور علاء احنا بنتكلم في الجمع. احنا
نعم.
احنا الان نتكلم في الجمع ما نتكلم في غيره.
ايوه الايه؟
احنا بنتكلم في جمع القران.
أيوة.
نعم كان
سمعته انه الكلام في جمع القران وان هو يعني حتى هو من حضور الصحابه ولكن هو جمعه مكتوبا.
طيب الدكتور هشام ذكر الان الدكتور هشام ذكر الان انه كان موجود في الجلود وفي الشجر وكان مكتوب. نعم ولكن لم يجمع في صحف الا
أيوة.
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم انا لو اخلت الكلام تقول انا اقصد ايه انه وضع شرطا لجمع الايه مكتوب منها اثنين نسخه مكتوبه زائد اثنين من الصحابه يشهدوا على هذا الكلام ليس من حضور الصحابه بس لازم الايه تكون نسختين مكتوبتين زائد اثنين يشهدوا بحفظها.
بارك الله فيك الدكتور هشام عشان لان النقاط عندنا الان كثيره فهو يعني يختصر لكن هو هذا كلام موجود والكلام الذي قلته لم نخالفه ولكن اختصارا للوقت لان الوقت يمضي سريعا ولا زال لدينا بعض النقاط المهمه جدا فالدكتور هشام يرد ايضا.
اللجنه التي اختيرت من الصديق لجمع القران الكريم وكان قائدهم سيدنا زيد بن ثابت.
نعم.
تتخيل انه ان ابن مسعود استبعد من هذه اللجنه. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه
الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم
اراد ان ياخذ القران غضا نديا فليأخذ من ابن معاذ هو الذي قال كما ورد في الصحيح والذي نفسي بيده اني لاعلم كل ايه في القران متى نزلت في اي مكان نزلت وعلى اي شيء نزلت. استبعد من هذه اللجنه لانه كان يكتب القران ويكتب في الهامش الاحاديث. انظر إلى حرص الصحابة كان يكتب القرآن ويكتب في نفس الصفحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهامش فخاف الصحابة
أن يختلط
الحديث بالقرآن.
نعم.
وهذا من هذا الحرص ومن هذا البيان ولذلك سيدنا عثمان لما طبعا جمعوا القرآن عمل نسخ كثيرة جدا في رواية بتقول خمسة وفي رواية بتقول ستة ووزعها في بعض الأمصار.
نعم.
نعم الشاهد أن القرآن الكريم جمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وجمع أيضا في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
بارك الله فيك.
ولكن الميزة اللي في عهد سيدنا عثمان أنه خطه بيده الكريم. نعم.
عودة إلى مدارس التفسير وفي عهد الصحابة.
نعم. مدارس التفسير طبعا بدأت في عهد الصحابة أولهم وقائدهم سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وابو موسى الاشعري وطبعا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ادخلوهم العلماء ولكن قالوا لانشغالهم بالخلافه والاماره ولقصر عمرهم ولكن اول مدرسه في التفسير كانت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وكان هناك مدرسه اخرى لابن مسعود فتعالوا نتعرف على هذا المنهاج الطيب. اولا أنا أرى بعض الناس وعلماء وأصدقاء وأقول أحباب يفتحون المصحف ويبدأ يفسر فيه أمام الناس. أنا لا أستنكر على أي إنسان فتح الله له أن يفتح كتاب الله ليفيد الأمة ولكن الذي يريد أن يفتح هذا الكتاب هناك ضوابط وهناك أصول لهذا التفسير. يعني إنسان يأتي إلى قول إن الله يأمر بالعدل والإحسان يتكلم عن العدل خطبة يتكلم عن الإحسان خطبة ويتكلم عن ذوي القربى أيضا خطبة للناس ما هذا هو التفسير. التفسير له ضوابط والعلماء والإمام السيوطي في الإتقان جعله 18 نقطة. يعني نذكر منها أولا صحة الاعتقاد والعلماء على خير والحمد لله. في منهج للتفسير يسمى مناسبة الآية لما قبلها، الربط.
نعم.
كيف تربط الآيات؟ وهذا فن من فنون التفسير،
كتفسير الإمام البقاعي.
نعم. وهذا باب كامل، ومناسبة الآية لما قبلها هذا مؤلف في كتب.
نعم.
أسباب النزول.
أسباب النزول.
أن يكون عالما بما يسمى أسباب النزول. يبقى مناسبة الآية لما قبلها، أسباب النزول. عندما تكون أمام الآن آية وأريد أن أفسرها للناس كيف؟ أول شيء كما قلنا يذكر مناسبة الآية لما قبلها، سبب النزول إن وجد، ثم بعد ذلك أبدأ بمعاني الكلمات الموجودة، ثم المعنى الإجمالي. ولذلك أسقط هذا على الواقع، إن هناك تفسير بالمأثور، ومدارس التفسير كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة. ولكن مدرسة ابن عباس فيها ميزة ذكرها السيوطي في الرقم 18 من ضوابط وأصول التفسير، سماها الموهبة. تفسير هبة من الله، هو علم يتعلمه الإنسان، ولكن هبة من الله تبارك وتعالى أن يغوص في هذا الفن المبارك.
ولعل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.
نعم. لا ده هذا كمان الذي قلت حضرتك الآن، هذا من أسباب تفوق هذه المدرسة. يعني هو عارف أصول الضوابط التفسير،
إنه قال اللهم فقهه في الدين
وعلمه التأويل.
التأويل هو التفسير.
نعم.
نعم.
ولذلك سيدنا ابن عباس ما سئل عن آية في القرآن إلا وأجاب، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يأخذه طفل صغير في مجالس قريش، وكان هذا عيب.
نعم.
أن الطفل الصغير يجلس في مجالس الرجال في الديوانية أو في
نعم.
أو في الجلسة بتاعتهم، فقالوا لا، إن جئت بابن عباس الصغير سنأتي بأبنائنا وتصير مسألة أطفال. قال ليسوا مثله، وسكت. في يوم من الأيام في مناقشتهم قالوا ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فهذا قال رأي وهذا قال رأيا، فقال ما رأيك يا ابن عباس الطفل الصغير الملغم حبر الأمة البحر كما عرفه العلماء، وهذا يعني البحر معناه أنه غاص، لا هذا بحر لا ساحل له ولكنه سباح ماهر لا يغوص أبدا، وإن غاص يغوص بقدر. ثم بعد ذلك قال ما رأيك يا ابن عباس في هذه الآية؟ قالت إن يا أمير المؤمنين إن دلت فإنما تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما علمت لها غير ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح الله عليك يا محمد الدنيا بالإسلام فانتظر أجلك
قرب الأجل.
فسبح بحمد ربك واستغفر. وهذا يؤيد عندما نزلت هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم أصر في أذن فاطمة اليمنى، فطبعا بكت، ثم أصر في أذنها الأسرة فضحكت أو مثلا تبسمت. فلما سألت عائشة قالت كيف أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاته، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليها قالت أصر في أذن اليمنى فبكيت، فقال لي نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح لقد نعاني ربي يا فاطمة. ثم أصر في أذن اليسرى قال أتحبين أن تكونين أول من يلحق بي في الجنة؟ ونعم، فتبسمت وفعلا ماتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر.
نترك اتصال ونعود.
تفضل سيدي.
الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ أحمد.
إزيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
أهلا بالشيخ هشام،
بارك الله فيك،
منور القناة ومنورنا كلنا.
الله.
وربنا يحفظك يا رب.
اللهم
ويحفظك بالقرآن ويجعله لك ذخرا في الدنيا وسترا يوم القيامة إن شاء الله.
آمين.
أنا في الحياة بتصل عشان أدعي لك، والله مش أكتر من كده يعني.
بارك الله فيك.
وإحنا مبسوطين إن إحنا شايفين حضرتك على الشاشة والله.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. تفضل يا أخ أحمد، مشكور ومأجور إن شاء الله على هذا الاتصال، ونستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور هشام. انطلاقة إلى فتح باب الاجتهاد والتفسير.
نعم. فمدرسة ابن عباس أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سمع ورأى وألهم بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن مدرسة ابن مسعود تختلف، لا تختلف عنه إلا أن ابن عباس تربى في بيت النبوة وحناك النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة، وقال كما تفضلت من قبل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفسير.
نعم.
إن هناك فرق بين التأويل والتفسير.
نعم.
ومنهم من قال أن التأويل والتفسير شيء واحد. الشاهد أن مدرسة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن يقف على كتاب الله أو أمام كتاب الله ليقرأ فيه ويفسر فيه لابد أن يدرس هذه المدارس كيف عاشوا
أصول التفسير.
أصول التفسير.
علم أصول التفسير.
علم أصول التفسير.
نعم.
ولذلك أنا أهيب بالقنوات الفضائية الإسلامية التي تستدعي بعض المشايخ ليفتح كتاب الله، والله إنني أحبهم في الله وأريد لهم الخير وأريد لهم أن ينشروا هذا العلم على الدنيا كلها وأن أفتح الله لهم، ولكن يعني غيرقا على كتاب الله وعلى آيات القرآن الكريم ألا يفتح هذا الكتاب إلا متخصص، بمعنى أنه درس ضوابط التفسير وأنه يكون قد قرأ لكل مشايخنا في التفسير، لأن هناك تفسير بالرأي، في تفسير بالمأثور، وفي تفسير جامع، وفي تفسير للإعجاز، لابد أن يكون جامع لهذا كله حتى يقف أمام هذا الكتاب العظيم وينتظر الفتح من الله تبارك وتعالى.
معنا اتصال من المهندسة إسراء. مرحبا بك يا مهندسة إسراء، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. طيب فقد الاتصال، ونأمل إن شاء الله أن تعاود الاتصال. والمهندسة إسراء ابنة الدكتور هشام، ما شاء الله يعني جمهورك. فضيلة الدكتور، أيضا يعني التفسير الآن في بعض التفسير التي ظهرت، التفسير البلاغي والتفسير الإعجاز العلمي والتفسير، يعني هذه كلها استنبطت من الآيات الكونية التي قلت في أول أن الله يعني
صلى
الله عليه وسلم ترك يعني تفسير هذه الآيات أو تأويلها.
نعم.
لأنه لم يكن المعني بالصحابة رضي الله عنه أنهم يتأملوا في هذا بقدر ما كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في تثبيت العقائد الصحيحة والعقيدة الصحيحة.
نعم. الآيات الكونية في الكون موجودة من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا، ولذلك يفتح الله سبحانه وتعالى على غير المسلمين ليؤيدوا المسلمين. والإعجاز العلمي ومجال الإعجاز العلمي في الدنيا كلها معروف،
لا ينقطع،
لا ينقطع. ولذلك تعالوا لنشاهد البحار والمحيطات، في بحار ماءها عذب والآخر ملح، هناك سمك في الماء العذب وسمك في الماء الملح، مش أقول السمك نقول الأحلى طبعا الماء الملح. لو نقلنا السمك الموجود في الماء العذب إلى الملح يموت، ولو نقلنا إلى الماء السمك اللي في الماء الملح إلى العذب أيضا يموت. ولذلك مرج البحرين يلتقيان
بينهما
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولو نظرنا إلى هذا الكون كله لخدمة الإنسان، يعني هذا الكون كله خلق الله تبارك وتعالى سمائه وأرضه، ملائكة، نبات، ولذلك الكون فيه أربعة أجناس: إنسان، عزكم الله، الحيوان، النبات، الجماد. قمة هذه الكائنات الإنسان، فالحيوان يخدم الإنسان، والنبات يخدم الحيوان والإنسان، والجماد مطية للجميع. هذا اتفقنا على هذا. تعال إلى القمة وإلى القاعدة. الله سبحانه وتعالى جعل في الكون بما يسمى بالتوازن الوجودي. توازن وجودي يعني إيه؟ أن القمة وهو الإنسان يأتي إلى القاعدة وهو الحجر في شعيرة من الشعائر المهمة في الإسلام ليتنافس عليه ليقبله أو يشير إليه.
نعم.
هذا القمة.
نعم.
مش قال له احترم الحجر، لا، ده أنت هتقبله وهتتمنى أن تقبله
وتؤجر عليه
وتؤجر الله يفتح لك.
نعم.
وأيضا تؤجر عليه، وإن لم تشير إليه لابد أن تشير إليه.
نعم.
يبقى جاء من القمة إلى القاعدة، هذا مش تنازل، هذا توازن وجودي في الكون.
نعم.
ولذلك الغني لا يحتكر الفقير، والقوي لا يحتكر الضعيف، والعالم ليحتقر الجاهل. لماذا؟ لأن هذا التوازن الوجودي في الكون الله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان لهذا في هذا الحجر، ثم بعد قليل ترمي حجرا آخر. فلسفة إيمانية دي ولا نقول عليها إيه؟
نعم. هذا دين الله تبارك وتعالى والذي
يعني يبقى كل شيء في الوجود له مهمة.
نعم.
هذا الحجر وهذا الجماد
قبلته منذ قليل
وثم بعد ذلك ترميه. نعم. ترمي حجرا آخر حتى لا يستقر في ذهن ولا في عقيدة المسلم أن يعظم شيء حجرا من الأحجار، بل العظمة لله وحده.
بارك الله فيك دكتور. نعم. ولقاء انتهى.
نعم.
والكلام ماتع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمك وأن يغفر لنا ولك وأن يثبتنا وإياك حتى نلقاه. اللهم لا تعذب عبدا أرشد العباد إليك ودلهم عليك وحببهم فيك، واختم لنا بالسعادة أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.